الواحدة ظهرا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبد الله. أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد قائد فيلق القدس قاسم سليماني، أكدت فيه أن شهيد طالما ساهم في إرساء الاستقرار الإقليمي والدولي. وقالت الوزارة في بيانها أن شهيد سليماني بذل جهودا مضنية لمكافحة الإرهاب، لكن الجريمة الأمريكية في اغتياله تعتبر رسالة دعم للجماعات الإرهابية. أكد نائب قائد قوة القدس العميد محمد رضا فلاح زادة أن التهديدات الأمريكية والصهيونية الأخيرة ضد إيران لا تتعدى كونها حملات دعائية تأتي في سياق الحرب النفسية. العميد فلاح زادة وفي الذكرى الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما قال أن الأمريكيين والصهاينة لن يحققوا من تهديداتهم أي شيء، وستبقى أقدام جنود المقاومة ثابتة على درب الشهيد قاسم سليماني حتى يتحقق الوعد الإلهي بزوال الكيان الصهيوني. أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه يجب تحديد المقار وإخلاء القواعد العسكرية الأمريكية وتسليمها للجيش العراقي حصرا. وأضاف السيد الصدر في بيان أنه يجب تحديد مهام وأعداد الأمريكيين على الأراضي العراقية واحترام أجواء البلاد وعدم استخدامها إلا بعد موافقة بغداد، كما شدد على أنه يجب أن تتولى الحكومة العراقية حصرا الدعم اللوجستي والأمني، ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل بذلك. حذرت هيئة الأسرى الفلسطينيين من الوضع الصحي الخطير الذي يعانيه الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، وأكدت الهيئة أن وزن أبو هواش انخفض إلى حد كبير ما يعكس وضع أجهزة بدنه الداخلية المتضررة، مشيرا إلى تجاوز إضرابه 130 يوما رغم قرار تجميد أمر اعتقاله الإداري. ذكرت شبكة CNN أن وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإسرائيلي يائير لبيد شاركا بلقاء افتراضي استضافته الخارجية الأمريكية حول إميكرون، ولم تدلي السعودية بأي تصريح علني بهذا الصدد، لكن مسؤولا سعوديا قال لشبكة CNN أن وزير الخارجية شارك في الاجتماع الافتراضي مع بلينكن وآخرين. أكد تجمع المهنيين السودانيين تمسكه بنقل السلطة خالصة لقوى الثورة وفتح الطريق أمام الانتقال الديمقراطي في البلاد. وقال التجمع المهني إن مجزرة يوم أمس لن تؤدي سوى إلى المزيد من الصمود، وستكون دافعا لوحدة وتطوير أدوات الشارع وقواه الثورية. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي جو بايدن من أنه إذا قرر الغرب فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا قد يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. كشف الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني أن هروبه من كابول في منتصف أغسطس الماضي كان قرارا مفاجئا، وقال إن خطأه هو الوثوق بالولايات المتحدة وشركائها الدوليين. أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى مرسوما بتعيين سفيرا للبلاد لدى سوريا لأول مرة بعد إغلاق المنامة سفارتها في دمشق إبان الحرب على سوريا. وبموجب المرسوم الملكي تم تعيين وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى دمشق بصفة سفيرا مفوضا. ختام النشر موجز الأنباء، شاكر لكم عز الكرام طيب المتابعة، وألتقيكم رأس الساعة القادمة مع حصاد الظهيرة. كان معكم خالد العبد الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. نزلت هذه الآية الكريمة بسبب، وفيها أبحاث أعرض لها إن شاء الله. السبب أن الأسرى الذين كان يؤتى بهم من الحروب بين المسلمين وبين المشركين، يعني مثلا في واقعة بدر جابوا أسرى، وفي غير واقعة بدر الوقائع الأخرى كانوا يجيبون بها أسرى. وطبعا الأسرى اللي يجيبوهم غير اللي مو عارفين الإسلام، كانوا أكو جماعة كانوا من يجيبوهم يحتكون بالمسلمين، يطلعون على أحوال المسلمين، يطلعون على أخلاقهم، على استقامتهم. يعني هذا بينما كان في مجتمع شرك، كان في مجتمع كفر، في مجتمع أصنام، يجيبوا إلى مجتمع إسلامي. ومقتضى القاعدة أن هذا لما يشوف بعين الإسلام، سماحة الإسلام، أخلاق الإسلام، تربية المسلمين، لازم هذا كله يأثر عليه. مقتضى القاعدة لازم يأثر عليه. لكن مع ذلك كانوا دول يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله، يقولوا له: يا رسول الله أو يا محمد، اطلق سراحنا ونحن نعاهدك على أن لا نحاربك مرة ثانية. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يمن على بعضهم، كثير من عندهم من عليهم رسول الله اطلق سراحهم، لكن هذول يخلصون منا ويأخذون عهد ويقولون عهد رسول الله أن ما يقاتلوا، نعم، ويرحون وين؟ مرة أخرى يقاتلون المسلمين، يرجعون مرة أخرى. خلي أولا أروي لك حادثة واحدة، ثم بعد ذلك شوف أنها ظاهرة ما هو سببها الواقع. احنا نعرف أن النضر ابن الحارث جابوه أسير في واقعة بدر، أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي شافه منكسر متألم، قال له: ما وراءك؟ قال له: يا محمد استبقني للصبية، أكو عندي أطفال، عندي عائلة كبيرة، على كل حال أنا جابوني المشركين واغلطت، استبقني للصبية، يعني خليني لأطفالي. قال له النبي: نعم، أنا أطلق سراحك لأطفالك. فعلا أطلق سراحة، من عليه وأطلق سراحة. طيب، راح مرة أخرى استأنف، اشترى أسلحة وطلع يقاتل مع المشركين ويدفع الناس دفعا إلى قتال الإسلام وإلى قتال النبي. جابوه أسير مرة أخرى، لما جابوه أسير قام وقف، قال له: يا محمد استبقني للصبية، عندي أطفال على حساب أطفالي. تفزّل النبي، قال له: تريد أن ترجع إلى مكة تمسح عارضتك؟ روح بمكة تمسح شواربك مرة أخرى، تقول: هجئت بمحمد مرتين، تقول: هجئت بي مرتين، تحاول هذا، قدمه يا علي فاضرب عنقه. قدمه فقتله. أخت قتيلة كانت من أديبات العرب، كانت لامعة جدا، أديبة، لما وصل إليها الخبر بعثت هذه الأبيات للنبي، كتبت لي: يا راكبا، إن الأثيل مظنة عن صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتا، فإن تحية ما إن تزال بها الركائب تخفق مني إليه عبرة مهراقة، جادت لماتحها وأخرى تخنق، فليسمعن النظر إن ناديته لو كان يسمع ميت أو ينطق. ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تمزق، قصرا يقاد إلى الدنيا ضارعا مشيا عفرنا وهو عان موثق. أمحمد ولأنت نجل نجيبة في قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. النظر أقرب من قتلت وسيلة، وأحقهم لو كان عتق يعتق. لو كان قابل فدية لفديته بأعز ما يغلى به أو ينفق. لما وصلت أبياتها للنبي انفعل، تألم رسول الله صلى الله عليه وآله تألم كثيرا واهتز لها من الأعماق. قال: لو جاءتني أبياتها قبل قتله لأطلقت سراحه لها. هذه الظاهرة أو هالحادثة صارت لها نظائر كثيرة. جماعة استجاروا بالنبي وقاموا قالوا: يا رسول الله أو يا محمد، احنا غلطنا على كل حال، طلعونا المشركين واحنا طالعين إلى قتالك، من علينا ونعاهدك على أن لا نقاتلك مرة أخرى. النبي أطلق سراحه. جن لما يطلق سراحهم غير مثلا هالموقف من رسول الله يحملهم على أن يكونون نبلاء، يعني يحافظون على عهدهم، ما يطلعون مرة أخرى، يطلعون مرة أخرى يقاتلون النبي، يجردون أسلحتهم ويأتون إلى قتال النبي. لك هاي الظاهرة الواقع أنت ما تقدر تقصرها على عهد النبي، هاي الظاهرة جاي تتكرر. لاحظ أنها الظاهرة تتكرر. المفروض أن الإنسان لما يقاتل عن نظام فاسد، إذا حصلت له فرصة يبطل عن هذا النظام، والشكل بس تجي لي هذا تلقاه مرة أخرى، نعم يعاود الكرة، يطلع يقاتل الحق مرة أخرى. ليش؟ شنو السبب؟ سبب من الأسباب الجهل. نبه لي، سبب من الأسباب الجهل. والسبب الثاني تعريض الفرد إلى دعاية مكثفة. يعني أكو واحد يحشدون يشحنون راسه بالأغاليط حتى يتحول إلى كيان ينطق بلسان غيره ويفكر بعقل غيره، لأن طبعا الدعاية تلعب دورها. وهذول قريش كانوا يعرضون إلى دعاية ويعرضون إلى ألوان من التغرير وألوان من التزوير، وبعضهم جاهل، والجهل أعظم مصيبة. يعني الإنسان إذا حمل وعي، إذا عنده وعي وقدرة على التفكير والتحليل تأمن من جانبه. ولذلك يقول المثل: الناس أعداء ما جهلوا. وإلا ما معقول أن ذاك المجتمع الفوضوي، مجتمع قريش، المجتمع اللي لا بي تراحم، المجتمع اللي يقوم على القبلية، المجتمع اللي يقوم على السلب والنهب وعلى الابتزاز وعلى كل رذيلة متصورة، الإنسان يطلع من مجتمع كهذا ويجي إلى مجتمع الإسلام، مجتمع الرحمة، مجتمع العطاء، مجتمع الخير، نعم، ومع ذلك يطلع مرة أخرى يقاتله. تأمل. وهي الحقيقة ترى مو بس الأسرى، ترى مو بس الأسرى، يعني انت هذا تقدر تنقله من الأسرى الى غير الأسرى. اكو ناس الناس كثيرين أمام أعينهم الحق وأمام أعينهم الباطل، وتلقى هذا مصر على الباطل، إما لجهله وإما لأنه معرض إلى لون مكثف من الدعاية، وإما أكو أسباب متعددة، لكن مع ذلك تبقى هي ظاهرة تلفت النظر. زين، من بعد ما عرفنا هذا خلينا نرجع إلى الآية الكريمة. الآية إذا نزلت بهذا السبب، بسبب الأسرى اللي كانوا يقرون عهد وإذا رجعوا يخالفون العهد، اجت الآية الكريمة قالت وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. خانوا الله من قبل بأي معنى؟ كأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتألم يتأثر، يقول هذول شلون عناصر، أنا أناس أحاول أن أرفعهم من الحضيض، هذا الإنسان الجائع اللي أحاول أشبعه، المعتدى عليه اللي أحاول أخذ له الحق، الجاهل اللي أحاول أثقفه، ومع ذلك هذا يتركني ويخرج لقتالي. فكان النبي يتألم يتأثر. الآية نزلت تمتص من عند الألم، تقول له أنت إذا هم خانوك، نعم خان الله من قبلك وخيانة الله أعظم من خيانتك، إذا كان أنت متألم لأنهم خانوك فقد خانوا الله من قبل. زين، أولا هي شنو الخيانة، وبعدين خلينا نصور كيف خانوا الله من قبل، هنشوف مضمون الآية. الخيانة يقولون مجانبة الحق ونقض العهد بالسر، هكذا يعرفها الفقهاء، أن الإنسان يخالف الحق بنقض العهد بالسر، ينقض العهد الذي عاهد عليه فيعبر عنه خائن لأنه خان العهد، خالف الحق ونقض العهد. شنو هي مظاهر الخيانة اللي تأشر إليها الآية وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل؟ كيف يعني نصور خيانتهم لله؟ هنا أكو ثلاث آراء للمفسرين، خلي نشوف شنو هي. الرأي الأول الذي يميل إليه شريحة كبيرة من المفسرين أن خيانة الله عز وجل هو مخالفة ما ركب بفطرتهم من الاعتراف بوجود الله. شلون يعني؟ ترى احنا لما نطلع من بطون امهاتنا اكو عندنا افكار تنولد ويانا، يعني اكو نسميها البدهيات، البدهيات هذه الواقع ما يحصل عليها الانسان، لا انما مركبة في فطرته. مثل ايش؟ مثل قانون السببية، قانون العلية. شلون يعني قانون العلية؟ يعني طبعا حتى الطفل اذا جبت له سلعة وسألوه قالوا له هاي السلعة من جيب لك اياها، من جاب لك اياها؟ يقول ابوي. يعرف قانون السببية، يعرف ان هاي السبب ابوه جابها الى، يعرف ان اذا جاع امه اعطته طعام واكل، لما يقولوا له منين لك الطعام يقولوا امي اعطتك اياه. يعرف مثلا اذا وقع اناء من عنده انكسر يسألوه من اللي كسره، يقول وقع من عندي وانكسر. نعم، يذكر السبب. قانون السببية يولد مع الانسان، يعني لان قانون بدهي علة ومعلول، هذا قانون العلية من البدهيات الفطرية عند الانسان. لان الله عز وجل ركب في عقولنا وفي فطرتنا هذه البدهيات، ومع ذلك احنا هاي البدهيات نناقضها. كيف يعني نناقضها؟ بأي معنى؟ يعني انا وانت الان نؤمن ان عودة شخاط ما ممكن تصير بطبيعتها بدون ان نصنعها واحد. لما سألك واحد يقول هاي عودة الكبريت صارت وحدها، يقول لك هذا التفكير اخطل، ماكو تفكير يذهب الى ان شيء يصير وحده، شيء يصير صدفة، ماكو، كل اثر لابد الى من مؤثر، هذا القانون الفطري. زين، اذا عودة كبريت ما ممكن تصير بطبيعتها، انت تيجي تقول ان هالسماوات والارض وهالكون وهالعالم هذا صار صدفة كله، ها؟ تتأمل؟ يعني هي مو خيانة للفطرة؟ الفطرة قضت عليك أن تعتقد بقانون الشبابية. أليش خيانة للفطرة؟ مو من خيانة الفطرة نعم أن الإنسان ينكر وجود الخالق عن هذا الطريق؟ سماوات وأراضين أصلا يقول هذا صار صدفة. يجيك إلى نظريات غريبة يقول لك كان العالم كله سديم وهذا السديم اتحرك حركة قوية وبعدين تجمع تجاذب تجاذب ومال صار به مركز وانجذب للمركز وصارت الكواكب. طبعا ليش ما تتكرر هالظاهرة وحدها شلون أخد صار الشكل؟ يعني انت الان الشيء البسيط ما تؤمن انه يصير وحده. هالكون هذا الهائل، هالعالم هذا الهائل، تيجي تقول لي اجيب لي هالكلام الابله تقول لي ان نفتر وحده نعم وصار بطريق الصدفه. اي شيء سوته الصدفه؟ ما هي الصدفه؟ صدفه عمياء يمكن ان تخلق نظام غايه بالدقه. الكون قائم على معادلات غايه بالدقه. وحده من المعادلات اذا اختلت يختل نظام الكون كله باجمعه. ها وانت تيجي تخالف فطرتك، هذه خيانه لله، لان الله عز وجل ركب في فطرتك ان كل مسبب له سبب، وانت تيجي تنفي وجود الله عن هذا الطريق. هي خيانه اعظم من هذه الخيانه. يعني جمله من القضايا نعم احنا نكون بها الله عز وجل، لانه ركب في فطرنا ما يجرنا الى الاعتقاد به. يقول واحد من الادباء وهل غبت عن شيء فينكر منكر وجودك ام لم تبد منك الشواهد وكل وجود عن وجودك صادر فواجد اصناف الورى لك واجد. واقع الامر أن هذا لون من ألوان الخيانة، أن الإنسان يغالط فطرته ويناقض القوانين المركبة فيه بادعائه أن الأمور تأتي بصورة عفوية. طيب هذا رأي. الرأي الثاني لا، الرأي الثاني أن الخيانة التي أشارت إليها الآية، وهذا الرأي أيضا يميل إلى شريحة من المفسرين، أن الخيانة اللي أشارت إليها الآية أن الإنسان يأخذ رزق الله فيعصي به الله. شو التبليل؟ شلون يعني؟ عشان إحنا لما تسأل للإنسان يقول لك هذا الرزق أنا، يعني أنا سببته أنا جبته. شلون أنت جبته؟ يعني أنت الآن كل ما عندك اشتغلت، لما اشتغلت نعم أعطوك أجور عملك واخذت اجور عملك اشتريت بها سلعه. تخلي نحللها للقضيه. اولا اجور عملك هاي اللي اعطوك اياها، عملك انت اللي عملته اولا من اين؟ يعني لو اراد الله عز وجل ان يسلب منك قوتك ما يخلي عندك صحه، عندك قدره لان تعمل تقدر تقوم وتعمل؟ طبعا بطبيعه الحال اذا ما يعطيك القدره والقابليه على العمل ما تقدر تعمل، ما تستطيع تعمل. هذه وحدة. اثنين عملت من بعد هالقوة، هذا الأجر اللي أعطوك إياه، الأجر نعم الذي أعطوه لك هو الأجر شنو؟ يعني لما يطلوك الثمن هو الثمن فد وحدة نقدية عبارة عن تحويل على حصة من المخزون السلعي. يطلوك دينار، الدينار تحويل، تحويل على شنو؟ على حصة من المخزون. دينار ورقة مؤثر، لكن هو تحويل على حصة من الناتج القومي كما يقولون، كما يعبر عن الاقتصاديين. زين هذا المخزون السلعي شنو هو؟ طعام، شراب، ملابس، أثاث، أدوات. هذه كلها أصولها من إيه؟ من الذي كونها؟ من الذي خلقها؟ من اللي خلق الطعام؟ من اللي خلق البطن حتى تصنع منه ملابس؟ او الصوف حتى تأخذ منه ملابس؟ او اللحوم حتى تأكل منها؟ او النبات حتى تتناولك غذاء؟ زين كلها ترجع الى الخالق، الى المبدع الذي خلقها. طيب إذن هو هيأ لك أصول النعم، وهو أعطاك قدرة على الاستفادة من عدها، وهو يسر لك سبل الرزق، مو بس هاي يسر لك سبل الرزق أيضا. يعني تتصور أنت أكو ناس الآن عباقرة، أكو ناس إذا تشوفها عبقري، عند مجموعة من المواهب، عند مجموعة من الشهادات، بس اللي يحصل على رغيف خبز ما واحد تلقى بالعكس الأمور ميسرة أمامه، ها؟ مو رحم الله بعض أدبائنا يقول لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بأعز أسباب السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، وبدان مفترقان أي تفرقي. زين في المسألة الواقع يعني مو بعبقريتك ولا إخواني، انتوا ليش تسدون الباب تقعدون بالطريق؟ هذا المجال واسع شوية، بتقوموا قاعدة تعالوا لي لنا شوية، عجل اللهم فرج وليك القائم، تعال فضلي لنا شوية. إذا أصول النعم هو خالقها، القدرة على الاستفادة من النعم هو خالقها، تيسير سبل الرزق نعم يسر لك السبل ومكنك وأزاح عنك الموانع، كل هالمقدمات هيأها إليك، كلها بأجمعها هيأها لك، وأنت تبارزه بالمعصية، تأخذ الرزق، هذا الرزق اللي تأخذه بدل ما تنسب إلى الله، بدل ما تقول الحمد لله الذي وهب ورزق، لا تجي تنسب وين؟ إلى عبقريتك، إلى قوتك، تجي تنسب إلى طاقاتك، وهي طاقاتك كلها من عطاء الخالق، طاقاتك كلها من عطاء الله عز وجل. هذا المعنى اللي يؤشر إلى الأديب، يقول أعارك رزقه لتقوم فيه بواجبه وتقضي بعض حقه، فلم تنهض بواجبه ولكن قويت على معاصيه برزقه، انت بدل ان تأخذ هذا الرزق تسد به حاجاتك الاساسية او تنفق فيما يرضي الله، انت قويت على معاصي الله برزق الله. تتأمل اكو خيانة اعظم من هالخيانة؟ اني انا اخذ اموالك، خطر اكو حادثة من هالنوع، يوم من الايام دخل واحد من الامويين، من اتباع الامويين، طب على اليمن، طب على المنصور الدوانيقي، تعرف المنصور الدوانيقي مؤسس الدولة العباسية، والدولة العباسية اجت على انقاض الدولة الاموية، وكان صراع قائم وعداء غريب وسفك دماء، وهذا طب دخل كان مودي وراء المنصور باعتباره نديم من ندمان هشام، مودي وراء حتى يتعرف على الخطط اللي كان يتبعها هشام بالحرب شلونها، قالوا له هذا نديم يعرف خططه تقدر تستفيد منه، ودى وراء قال له حدثني عما كان يعمل هشام، كان يحدثه اذا مر بذكر هشام يقول له كان هشام رحمه الله، قام هشام رحمه الله، صنع هشام، فعل منصور الفعل، حولت عيناه قال له تأكل رزقي، انا اعطيك طعام راتب وتجلس على بساطي وتترحم على عدوي كذا، منك ومن هشام، شتم تفزع، قال له اقول لك شيء؟ قال له بلى، قال له اذا كان هشام عدوك انا هشام مو عدوي، هشام له في عنقي طوق ومنه، إلى الرجل علي أفضال وأفضال ما أنساها أبدا، أعطاني ومن الخيانة أن أكون رزقه، لأن هذا الرجل فترة طويلة كان ينفق علي وتريد من عندي أني أخون عهده، هذا أبدا لا أصنعه، افعل ما بدالك. المنصور أطرق فترة ثم شر رأسه، قال له والله مثلك فليؤاخى، هذا موقفك جدا يعجبني أنا، ممتن من عنده، لأن أنت يظهر عندك وفاء، مو من هذا النوع المتملق اللي يميل مع الريح كيف مالك. نعم انت نمط ينبغي ان يعتز بك، نمط الواقع. روح انا عفوت عنك وما راح اقابلك بشيء. فتأمل عبارة هذا الرجل بيقول لعدوك الى منا في عنقي، انا ما اخون عهده. له طوق لا يخلعه الا غاشلي بعد الموت. طبيعي هاي المواقف مبدئية، والمواقف المبدئية لها قيمتها. نعود الى الموضوع. احنا اذا رجعنا الى سلسلة مما يحيط بنا من النعم نجدها باجمعها من الله عز وجل. العمر من اصل الخلق. ها يقول الامام زين العابدين سلام الله عليه في الدعاء: ابني الابتداء برك بي. اما لي الله عز وجل هو المبتدئ، ابتدأ فافاض علينا النعمة، خلقنا كوننا، كان ممكن ان نبقى في عالم التراب، افاض على التراب الروح كوننا منها. زين هو الذي بدأ الخلق، هو الذي ادام النعم، هو الذي يسر سبل الرزق، هو الذي بسط لنا الخيرات، وهذه بأجمعها نخون الله بها، نأكل رزقه ونتقرب أو نعمل من رزقه المعاصي. أي خيانة أعظم من هذه الخيانة؟ يعني الإنسان بدل ما يأخذ رزق الله عز وجل يعمل به المعخلي وديه في قنوات الخير. شنو هي قنوات الخير؟ قنوات الخير أب تبره أو أم تبرها، تدخل تحمل بيدك الطعام لبر أبويك، تحمل بيدك الكساء لكسوة أبويك. زين قنوات الخير صلة الأرحام، قنوات الخير العطف على الضعيف، قنوات الخير العطف على الضعيف، قنوات الخير الإحسان لمن يستحق الإحسان. نعم هاي قنوات الخير. بدل ما تأخذ رزق الله لتقوى على معاصيه، إذا قويت على ما خنت عهد الله، هذا يعتبر خيانة لعهد الله عز وجل. جد لأن هذا العهد هو نوعين، شوية ألفت نظرتها. العهد ترى أكو نوعين، أكو عهد لفظي وأكو عهد ينشأ من التزام، بس يمر علينا خلال البحث أشرحها لك. فهجي عهد أن رزق الله عز وجل، هذا فالعهد ناشئ من الالتزام، لأن شكر المنعم واجب عقلا، هذا من المستقلات العقلية. فقهاء يعبرون عنه، يقولون مما يستقل بحسنه وقبحه العقل، ما يحتاج إلا الشرع يقول أن المنعم شكرا. لا، عقلي قبل الشرع يقول لي اذا واحد انعم عليك اشكر نعمته، اذا واحد سوالك جميل اشكر جميله، اشكر خيره، من الامور العقليه هاي. طيب فاذا هذه خيانه لعهد الله. بعد اكو مثلا مظهر من مظاهر خيانه عهد الله عز وجل، مظهر من مظاهر خيانه عهد الله، خيانة العهد غير المنطوق اللي ينشأ من التزام. مثل ايش؟ وانت بتدلي عن ربك. القرآن الكريم شي عبر عن زوجة نوح، زوجة نوح وزوجة لوط شي عبر عنهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وامرأة نوح ولوط اذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. شنو الخيانة؟ الخيانة اللي كانت عند زوجة نوح عليه السلام وزوجة لوط. شنو الخيانة؟ زوجة نوح كانت تعبر عنه بأنه مجنون. ليش؟ تقول هذا جامع الخشب وجاي يسوي له سفينة ويخاف أن الماء يجي. نعم، وإذا إجى الماء راح يصير طوفان، وإذا صار طوفان هو يركب هو والمؤمنين به بسفينة. هذا تفكير واحد مجنون. زين فكانت تشير إليه بالجنون، وبالفعل لما حصل الطوفان، لما حصل الطوفان نعم نجا ومن كان معه بالفلك واستثنى الله عز وجل عنه من لم يكن على مبدأه حتى ابنه قال يا ربي إن ابني من أهلي إجل أن ندى أنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح زين راح أخذه الغرض. فهي كانت تقول أنا تفكير فد واحد فاغر. القصة عبر عنها القرآن الكريم بالخيانة، وإلا الخيانة مو بالمعنى اللي نعرفه، مثلا خيانة زوجية معاذ الله. عبد الله بن عباس رضوان الله عليه يقول ما زنت زوجة نبي قط، ما ممكن، لأنه ما يصير نبي يبعث وتكون عندها الوصمة، لأن هاي وصمة وعار، والله عز وجل ينزه عنها أنبياءه، يكرم عرض الأنبياء، ولذلك نزلت نعم آيات الإفك لدفع التهمة عن زوج النبي صلى الله عليه وآله عائشة أم المؤمنين، الصورة اللي رواها التاريخ. نعم، لأن عرض الأنبياء منزه، لا يمكن أن يتطرق إليه هذا اللون من الخلل، لأن هذا يخل بمكانة النبي، يخل بمكانته، والله عز وجل إكراما لأنبيائه ومحافظة على الهالة الطاهرة ناصعة، الهالة القدسية التي يريدها لأنبيائه، الله تبارك وتعالى يحمي عرض الأنبياء. نعم، بعد أكثر من هذا، مو بس زوجة النبي، مو بس ما يتطرق لها الخلل من هالناحية، أكثر من هذا ما يشعها أن تتزوج من بعده، ما يشعها أن تتزوج من بعده. مع العلم الزواج أمر مشروع، لكن زوجة النبي يعني من خواص الأنبياء أن نساءهم لا تتزوج من بعدهم. ولهذا لما نزلت آية الحجاب، وأمر النبي صلى الله عليه وآله نساءه أن يكلمن الناس من وراء حجاب، طلحة بن عبيد الله تيمي يعتبر ابن عم عائشة قال أيريد محمد أن يمنعنا من النظر إلى بنات عماتنا؟ والله لو قد مات لأتزوجن عائشة. فنزلت هاي الآية وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. كان إلها، وكان خليفة عمر بن الخطاب متألمنا جدا، إذا شاف يقول له أنت ذو البؤ بإصبعك المقطوعة، راح منك اصبع قلبت الدنيا علينا، والله راح منك اصبع بالجهاد كل ما تعشي تأشر بيدك. نعم، انت ذو البؤ باصبعك المقطوعة مع هنات صدرت منك في حياة رسول الله، نسيت حشايتك مع النبي. فانفعل منا جدا، نعم منفعل منا متأثر غاية التأثر. فزوج النبي يعني اكراما لهالهالة المطهرة، اكراما للقداسة، زوج النبي ما يمكن أن أتطرق إليها شك أبدا بالمرة. ها، إذن شنو الخيانة؟ هاي خيانة العهد، كأنه العقد الزوجية الوضعية الزوجية أكو بها التزام، ومن جملة الالتزام صيانة سر الزوج، كأن الزوج ينبغي أن لا يخشى سره، أن يرعى عهده. لذلك عبر عنها القرآن الكريم بأنها خيانة، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا. إذا عرفنا هذا، لاحظ الآية الكريمة، الآية تقول للنبي شوي ارفق على نفسك، أنت لا تذهب نفسك حسرات على هؤلاء، لا تتألم، لا تأثر، زين، لأنه إذا ذول خانوك قد خانوا الله من قبل، كانوا ربهم، كانوا خالقهم، فكيف ما يخونوك؟ يعني انت ما تقدر تصنع الدنيا سنة الله في الارض، ما يمكن تصنع الدنيا كلها مؤمنين، الدنيا بيها مستنقع وبيها ألق وبيها وجه مشرق وبيها وجه ملون وبيها انسان يترفع الوحش عن الانتماء اليه، فيها إنسان لا والله يملأ الدنيا خير وعطاء، هاي طبيعة الحياة منذ خلق الله عز وجل الخلق في الدنيا، مو على طبيعة واحدة. ذولا إذا يردون خيانتك فقد خان الله من قبل فاتهون عليك. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت فأمكن الله منهم. أمكن منهم بأي معنى؟ أمكن منهم بواسطة المسلمين، يعني بواسطة الجهاد، لأن المسلمين جاهدوا وقاتلوا وبذلوا النفوس والنفيس إلى أن استطاعوا أن يقضوا على الشرك، يعني دولة الشرك، سلطان الشرك اللي كان مالئ الجزيرة العربية. جاء من بعده سلطان الله عز وجل في الأرض، يعني سلطان الدين، سلطان الإيمان. بس من اللي جابه؟ طبعا حمل السبب الطبيعي. وجبت لي النقطة. السبب الطبيعي احنا عندنا نوعين، اكو سبب مختار واكو سبب مجبر. السبب المجبر شنو؟ قال لها وللأرض ائتيا طوعا زين او كرها، قالتا اتينا طائعين. يعني افرض لما وضع الله عز وجل نظام الجاذبية بالكواكب، افرض نظام الجاذبية خلى الكون بدافع هالقوتين، القوة الانتبادية الطاردة عن المركز وقوة الجذب، تعادل الكون. هذا القانون الطبيعي اللي الله وضعه، هذا سبب، لكن سبب جامد، سبب جامد. مثلا التربة، قدرة التربة على النبات، قدرة المطر على إعطاء الأرض الحياة، هذا سبب، سبب طبيعي لكن سبب جامد. يمشي مسير ما يملك اختيار، هذا الماء مسير، الأرض مسيرة، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز الحكيم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. اكو نظام، وهذا ضمن هالنظام يفترى يدوره زين. اذا المسألة خارج اختيارهم، يعني هاي الاسباب الطبيعية كلها تشتغل خارج ارادتها. واكو سبب لا يملك ارادة. من السبب اللي يملك الارادة؟ هو الانسان. الانسان سبب طبيعي مو اكثر، ولذلك انت ما تقدر تنسب له الشيء اللي يسويه. يعني اذا راد يغلط القرآن يعدل له غلطه. اذا قال انا اللي احرفت الارض وانا دبيت البدر وانا سويت وانا سببت النبات، يقول له القرآن لا، افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يا ما اجى الفلاح وتعب وشق الارض وذب البدر وهد الماء وظل ينتظر وما صار فيه. نعم، اذا مو عله تامه على الاسباب الطبيعيه. العله التامه هو الله، هو الله عز وجل، ارادته، خلقه، ابداعه. فانت لا تنسي بالشيء، لا تغلط هالغلطه. السبب الطبيعي اذا الله عز وجل ما يمكنه ما ينتهي الى نتيجه. فامكن الله منهم بيش؟ امكن منهم بالسبب اللي يملك اختيار، وهو الصحابه المسلمين والصدر الأول. الله عز وجل مكنهم ونصرهم على الشرك. وإلا لما نرجع للمعادلات، مقتضى القاعدة الإسلام ما ينبغي أن يوصل إلى هالمرتبة، لأنه منهم اللي حملوا الإسلام. بلي يعني هواية إذا تجي للعينات، العينات اللي حملوا الإسلام بالجزيرة العربية وطلعوا يقاتلون بي، إذا تجري لهم شوية من التحليل وتحطهم مقابل الأمم اللي قاتلوها، تقف وأنت مستغرب، دول شلون انتهوا إلى نتيجة. أرجوك، هذا الإنسان، هذا الإنسان اللي يتصور أن مثلا امرأة تقول عليها أيام العزوبة، فدي امرأة تكبر تقول عليها أيام العزوبة، ما يحصل لها زوج، تتصور شنو الطريقة التي تصل بها الى الزواج. يجي لها هذا العارف ماله يقولها ضعي حجل برجل، خذ وحدة من الرجلين حطي بها حجل، نعم اكحلي عين، رجلي جانب من الشعر، وظل دوري بالبيت قولي يا لكاح ابغي الزواج قبل الصباح، وخلص طحت زوجي. نعم وفعلا كانت تسويها وتصور انها تتزوج. هدوك هذا مجتمع حتى تحط مقابل مجتمع الروم اللي كانوا بعباقرة ومجتمع الفرس، دولتين عظيمتين كانوا يحكمان العالم. جان هدول يجون بسلاح هو جريد النخل بعقلية من هالنوع يكتشحون العالم ويطاؤون على تلك العروش الضخمة. هذا مو تمكين من الله عز وجل؟ تصور هذا من ايه؟ هذا من عدوه، من عندياته، من عبقرياته؟ لا، تمكين الله تبارك وتعالى، فأمكن الله منهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول الشيوخ مقاليد الجنة والنار. شلون يعني مقاليد الجنة والنار؟ يعني هذا الشيخ إذا قاتلت فيه من أجل إقامة الحق هو مفتاح الجنة، وإذا قاتلت فيه من جهة نصب الباطل هو مفتاح من مفاتيح جهنم. الشيوخ مقاليد الجنة والسلاح كله، يو سلاح يقاتل عن حق فهو من مفاتيح الجنة، يو سلاح يقاتل عن باطل نعم فهو من مفاتيح النار. الواقع أن الله عز وجل مكن المسلمين، وما أرد أشلبهم، يعني قد يقول لي واحد أنت يعني حولتهم إلى أحجار، يعني شنو المسلمين ما كانوا يملكون مبادرات ذاتية؟ ما عندهم شجاعة؟ لا، عندهم شجاعة وعندهم بطولة وعنده تضحية، لأن هذا جاي مقدم روحه للموت. نعم أنت لما تسمع أرجوزة عبد الله ابن رواحة في واقعة الجيوش، هذه أسلحة ومغافر وسهام والدنيا كلها متحشدة قدام عينه، نفسه شوية يعتريها شعور من الخوف أو رهبة من الموت، يدفع نفسه: يا نفس أقسمت لتدخلن طوعا وإلا سوف تكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم يذب روحه في لهوات الحرب يقاتل قتال الأرضان. ما ننسى مبادراتهم، ما ننسى بطولاتهم، ما ننسى أنهم ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والجهاد. أنت تتصور أكو جماعة سعد ابن الربيع رسول الله صلى الله عليه وآله افتقد، قالوا ما لي لا أرى سعد، قالوا يا رسول الله شفناه في جانب من جوانب المعركة، قالوا دوروا لي مكانه وروحوا لي بشروا بالجنة، لأنه هذا طعن باثني عشر رمح. كلها أجابته يعني وصلت إلى جوفه، وصلت للجوف. نعم قلهم شوفوا لي إياه. اجى لي واحد من الصحابة قال له: يا سعد رسول الله سأل عنك، شاف مغمى عليه في سكرات الموت بلحظات الأخيرة جراحات تشقب دما، فتح عينيه قال: سأل عني رسول الله؟ قال: بلى. انتعش كما ينتعش الفرخ، قال له: أبلغ رسول الله عني السلام وأبلغ الأنصار كلهم لئن شاكت رسول الله شوكه وفيكم عين تطرب. نعم فذاك البعد عن رضا الله والعار، أكبر عار أن رسول الله يشاك بشوكه وأنتم أحياء. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: رحم الله سعد، نصرنا حيا وأوصى بنا ميتا. طبعا هذا موقف يهزك من الأعماق، ما تقدر تنساه أنت. مواقف الصحابة، تضحياتهم، عطائهم في سبيل الله، قتالهم دون الحق، هذا ما ينسى. لكن أيضا ما ينسى أن الله مكنهم، ما ينسى أن النصر من عند الله عز وجل، أعطاهم القوة وأعطاهم الهمة والعزيمة والشجاعة. ولذلك الإمام الصادق يقول: المؤمن لا يكون جبان ولا شحيح ولا بخيل. الشح أعظم من البخل، البخل هو البخل بالأموال، والشحيح لا يبخل بأمواله وبجاهه وبكل خير. نعم. ولا يكون جبان، المؤمن ما يكون جبان. ليش؟ لأن يعرف أن إلى يوم معين، هذا اليوم ما يتعدى إيمانه. نعم. يدفع إلى الإيمان بالقدر ويقول: أنا اليوم محتم، هذا اليوم ما أقدر أوخر عنه. وهذا المعنى اللي كان يشير إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: من أي يومي من الموت أفر؟ أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ إذا مقدر ما أقدر أهرب منه، وإذا مو مقدر ما يصيبني شيء أبدا. نبالي فهالمعنى اللي يريد الإمام سلام الله عليه، يقول: المؤمن لا يكون جبان ولا يكون شحيح ولا يكون بخيل. هذه إشارة لمن؟ إلى أن المؤمن يحمل المبادرة من أجل وجه الله عز وجل، فيمكنه الله. يقول: الله أمكن منهم ليش؟ بسلوك المسلمين. نعم، أمكن منهم. ولهذا هذا الروح كانت موجودة، الروح في مجتمع الصدر الإسلامي بعد موجودة، لأن رسول الله غرسها وما تزال حية تعتمل في النفوس. حتى أتخطر لما وقف أمير المؤمنين يندب الناس إلى الخروج للقتال، قال: اخرجوا إلى أعداء السنن والقرآن، اخرجوا إلى من قتل المهاجرين والأنصار. قام لواحد من فجارة قام يفند الناس ويدعو الناس إلى الخروج. تناولوه بالنعال، يقول المؤرخون، تناولوه بنعالهم حتى مات. دفع أمير المؤمنين ديته من بيت المال، وقام مالك الأشتر قال: يا أمير المؤمنين، روحي فداك، لا يهدنك ما رأيت ولا يصدنك عن نصرنا ما سمعت من هذا الخائن، نحن معك نقاتل بشيوء إلى آخر خطبته. وقاموا له أيضا وجوه المجتمع، قالوا له: ترى هذا ما يمثل رأينا أبدا، هذا إنسان منحرف وخائن، ولا تأخذ برأيه ولا يلمك ولا تأثر منه نفسيا. فإذا الله عز وجل أمكن منهم بيش؟ أمكن منهم بسيوف الصحابة، أمكن منهم بسيوف المسلمين. استطاع المسلمون أن يتمكنوا من هؤلاء، ذول اللي عاهدوا رسول الله ونقضوا العهد، ما خلصوا بعدين. نعم، ذول ما خلصوا، كل واحد نقض العهد ما خلص، مشكو وانقتل، وكان مصرعه على أيدي المسلمين. فإذا الآية الكريمة تقول الله عز وجل أمكن بشو؟ قلت لك أنا ما أريد أسلب المبادرة، لا المبادرة اللي في نفوس المسلمين ما أريد أسلبها، لكن أريد أقول أن إيمان المؤمن بأن نصر الله من ورائه يدفعه إلى الوقوف بوجه الباطل. والحياة ترى موقف، الحياة إذا خلت من موقف ما صارت حياة، تحولت إلى كيان للطعام والشراب. الإنسان يتحول إلى كيان يأكل وينام، والدنيا ما قامت إلا على القلم المنتج، وعلى السيف المنتج، وعلى الفكر المنتج. فالإنسان موقف، قبل أن يكون معدة تأكل أو جسد يلبس، هو موقف، وهذا الموقف يجب أن يتمحض لنصرة الحق، لأن الحياة لها حد، لكن الخلود ما إلى حد. شو التبالي؟ الحياة لها حد، لكن الخلود لا حد له. الحاج يعيش 70-80 سنة ثم يخلي أيام وراءه ويرحل، لكن الخلود لا ينتهي. شنو أرجوزة الإمام أبو الشهداء يقول: فإن تكن الدنيا تعد نفيشة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالشاب بالله أفضل. وفعلا هذا الجسد قدمه الإمام علي عليه السلام، قدمه لله في الدفاع عن المسلمين. موقف واحد، واحد من مواقفه، موقف واحد جابوه بي 64 ضربة وقعنا، جسمه مقطع قطع. قامت فاطمة الزهراء سلام الله عليها تحرق له حصير وتكمل جراحاته حتى توقف نشف الدماء. نعم، وكان يقول: لا قرت أعين الجبناء، والله لا ألف ضربة بسيف أهون علي من 100 على فراش. حلدي أبو الشهداء يقول: فإن تكون الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف بالله أفضل. وفعلا قدم لهذا البدن، البدن اللي إذا لمحناه لمحنا رسول الله يرفعه على صدره ويشبعه لثما وتقبيلا. البدن اللي الصورة في أعين المسلمين وهم يرونه يحمله، يرون النبي يحمله من يده ويقول: حزق حزق ترقى عين بقى، يدنيه إلى صدره يداعبه في طفولته ويتكئ على فمه يشبعه لثما وتقبيلا. هذا البدن قدمه الحسين يوم الطف لوجه الله، فتعاورته الرماح والسيوف وأدخنته بالجراحات. قد ضم قطريه الطعام فجسمه كالتاج، بالطعن الدلود مرصع تقع السهام على القناة. ما لم يكن بين لما سقط صلوات الله عليه وأخذته الجراحات خرجت إليه شريكته في الكفاح أخته، وهمها أن ترى ماذا جرى له. نظرت إلى الجراحات استوعبت، جلست عنده تقول: أخي أي جرح أشده لك؟ ما أدري أنا أي جرح من الجراحات، أي جرح أشده لك؟ ثم مسحت على جبينه لتدفانه الدم والتراب. نفس العلا والشدد المفقودة، وتضمه شجر القناة حتى أبد إرسالها يا والي وتشحمية، وقف تبت نبل بالغابرية. حسين والمبعوث.
مستمعين الكرام، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لطيب تواصلكم، حياكم الله وإلى اللقاء.
بروح متراكم ذنب يا ربي ندمان، اغفر إلهي ذنوبي هذا.